الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 27 من كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. عقد المصنف هذا الباب لبيان أن الله عز وجل يعبد بالخوف، ولا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل. والخوف أقسام، منها الخوف الطبيعي، الخوف من الثعبان والحية والعقرب ونحو ذلك من المؤذيات، وخوف محرم وهو ما يؤدي بالإنسان إلى ترك واجب أو فعل محرم بسبب تخويفه من إنسان ونحو ذلك، وخوف السر وهو خوف شركي، لأن أصحاب هذا الخوف يتخوفون من المقبورين ويتخوفون من الجن والشياطين، يتعبدون لهم بهذا الخوف. وخوف عبادة هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. فهذه أربع أقسام للخوف. يقول الله هنا سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه. فمثلا إذا أراد الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر خوفه الشيطان أن هؤلاء سيغضبون وربما يقومون وربما يفعلون. وهكذا تجد الإنسان في كثير من شأنه يتهيب من أصحاب الباطل، وهذا التخويف من الشيطان، وليس منه أيضا الخوف الطبيعي إذا علم أن أهل الباطل ربما كانت لهم صولة وجولة، ربما سجنوا، ربما ضربوا، ربما أهانوا إلى غير ذلك. لكن الإنسان ينظر إذا كانت المسألة تعود إلى تخوفات لا أساس لها، فهذا من تخويف الشيطان بأوليائه. فلا تخافوهم، أي لا تخافوا أولياء الشيطان، ولا تخافوا من الشيطان، وخافوني إن كنتم مؤمنين، ليكن خوفكم من الله سبحانه وتعالى خوف العبادة. قال: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. يعني هذا إخبار من الله عز وجل أن عمارة المساجد عمارة معنوية، أما العمارة الحسية قد يعمرها بعض الكفار. إنما يعمر مساجد الله حسا ومعنا أيضا من آمن بالله واليوم الآخر، من حقق الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، واليوم الآخر موعدا ومجمعا وانبعثا، وأقام الصلاة المفروضة وآتى الزكاة المكتوبة ولم يخش إلا الله. الخشية هي العبادة مع التعظيم، هي الخوف مع التعظيم. الخشية هي الخوف مع التعظيم، ولهذا ساقها في هذا الموطن مستشهدا بها على أن الخوف، خوف العبادة، يكون من الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلماء هم الذين يخافون الله سبحانه وتعالى مع تعظيمهم له، وذلك لمعرفتهم لأسمائه وصفاته ولمعرفتهم بما يجب له ونحو ذلك. فكلما ازداد الإنسان علما ازدادت خشيته ورهبته وخوفه من الله عز وجل. وقوله: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من للتبعيض، من يقول آمنا بالله بلسانه فإذا أوذي في الله بضرب أو شتم أو سجن أو قلة رزق أو نحو ذلك جعل فتنة الناس كعذاب الله، وربما ارتد وانحرف، وربما مال وحاد. والمؤمن في هذا الحال يكون خوفه من الله ورجاؤه في الله عز وجل يفتح عليه. وهذا حال كثير من المنافقين، هذا الحال حال كثير من المنافقين، يكون مع المؤمنين في حال رخائهم، وفي حال الشدة جعل فتنة الناس كعذاب الله، نسأل الله السلامة والعافية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، ضعف إيمان وضعف علم وعمل وضعف خوف من الله. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، يعني ربما يفعل الشركيات لإرضاء الناس فيسخط الله عليه، أو يفعل البدع لإرضاء الناس فيسخط الله عليه. وعن الأثر فيه عطية العوفي ضعيف. وأن تحمدهم على رزق الله، الله يرزقك وأنت تحمد الناس، ولكن اشكر الله على نعمه، ولا بأس من رد الشكر لمن كان سببا وعونا بعد الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني تذم الناس على تأخر حصول القدر وربما لم يكن لهم سبب في دفعه أو رفعه، فإنما الله عز وجل لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، يعني رزق الله عز وجل لمن كتبه له لا يزيده الحرص، إنما الحريص سبب في جلب هذا الخير وهذا الرزق، ولا يرد كراهية كاره، يعني كاره لهذا المال لا يستطيع أن يرده إذا أراد الله أن يصل إليه، وسيغني عن هذا القدر، عن هذا القدر من الحديث ما سيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الشيخ سليمان في قوله إن من ضعف اليقين إلى آخره، إذ لولا ضعفه لما فعلت ذلك، لأن من قوي يقينه علم أن الله تعالى هو النافع الضار، وأنه لا معول إلا على رضاه، وليس لأحد غيره من الأمر شيء، فلا يهاب أحدا ولا يخشاه حتى يرضيه لخوف لحوق ضرر منه إليه. قوله أن تحمدهم أي تصفهم بالجميل على رزق الله، أي على ما وصل إليك على يديه من رزق الله، لأن الله هو الرزاق وحده. قوله أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، منعهم ما بأيديهم عنك، مع أن المانع إنما هو الله لا هم، فإنهم مسخرون. قوله لا يجره حرص حريص، أي اجتهاد مجتهد متهالك على تحصيله. قالوا والحرص الشح على الشيء أن يضيع أو يتلف. قوله لا يرد كراهية كاره، أي حصوله لك، فما لم يقدر لم يأتيك على كل حال، وما قدر خرق الحجاب وطرق عليك الباب. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان، وفيه زيادة حذفها المصنف، وفي إسناده محمد بن مروان وعطية العوفي وموسى بن بلال ضعفاء. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس، يعني التمس أن الله يرضى عنه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصيام والطاعة بسخط الناس، سواء كانوا من الأقارب أو الأباعد، سخطوا وأبغضوا بسبب الاستقامة على الدين، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن التمس رضا الناس بسخط الله، بالعكس يرضي الناس مع معصيته لله عز وجل، سخط الله عليه بسبب معاصيه وإسرافه على نفسه وأسخط عليه الناس، يعني حصل على نقيض قصده. فالشأن أن يكون المرء خائفا من الله، وجلا راغبا راهبا منه سبحانه وتعالى، فهو المستحق لهذه العبادة العظيمة. رواه ابن حبان في صحيحه، وكثير من الناس الآن عباد القبور وعباد الأصنام وعباد الأحجار والأشجار وعباد الجن والشياطين، إنما يعبدونهم بالخوف. نعم قد تكون هناك عندهم عبادة رجاء يرغبون في خير منهم، لكن كثير يتخوف. ولذلك عندما ذهب خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزة، جعل الناس يقولون: يا عزة خبليه، يا عزة خبليه، يعتقدون أنها تخبل وأنها تنفع وأنها تضر. وهكذا كان الشأن في جميع من عبد غير الله عز وجل، تجده ربما عبده بالتوكل عليه، ربما عبده بكذلك الخوف منه، ربما عبده بالرجاء فيه، وكل هذا من محبطات الأعمال، نسأل الله السلام والعافية. أما غلاة الصوفية يزعمون أنهم لا يعبدون الله بالخوف، حتى يقول بعضهم عبدتك للحب لا رغبة ولا رهبة بئس ما فكون، يعني يذم هذا الدين الذي عليه الناس من الخوف من الله، يقول لا نحن نعبد الله محبة له، لأن الله عز وجل متصف بصفات الجلال والكمال والعظمة والكبرياء، والمتصف بهذه الصفات يحب لذاته، فنحن نعبد الله محبة لذاته، أما أننا نعبد طمع في جنته أو خوفا من ناره هذا ما يكون، هذه زندقة. قال الله عز وجل بعد أن ذكر جملة من الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يسارعون في الخيرات ويدعون الله عز وجل رغبا فيما عنده ورهبا أن يأتيهم ما لا يعملون ويخشون، ونحن له خاشعين يعني خائفين مع تعظيمنا له. فالقول بأن الخوف من الله عز وجل يعتبر عبادة غير صحيحة بئس ما يفكون، إفك هذا زندقة. حتى ربما كان بعضهم يقول: اللهم إن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت عبدتك خوفا من نارك فأدخلني فيها، صلى الله السلامة. نعم ينبغي أن يعبد الله بالحب، لكن ما يكون هناك عدم خوف منه، كما أنه موصوف بالصفات التي يحب سبحانه وتعالى عليها لكمالها وعظيم شأنها، كذلك يخاف منه للصفات التي يتصف بها الدالة على قهره وقوته وبطشه وغضبه وسخطه. ولذلك جمع الله عز وجل بين هذه وهذه، كافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فهؤلاء لما يقول لك نحن نعبد بالحب، يعني نعبد لأنه غافر الذنب وقابل التوب، لماذا لا تعبد من أنه شديد العقاب وأنه سبحانه وتعالى جبار وأنه ينتقم من الظالمين؟ فلا بد من الجمع بين جميع العبادات. أما أن يعبد بعبادة ويترك عبادة، هذا ما هذا انتقائية، انتقائية في التعبد. والإنسان مأمور بالعبادة في جميع جوانبها، عندك عبادة مالية، عندك عبادة قولية، عندك عبادة فعلية، عندك عبادة اعتقادية. فلو أن أحدهم قال أنا سأعبد الله بالاعتقاد فقط، ترك الفعل، ترك القول، ترك المال، هل تصح عبادته؟ ما تصح عبادته. فكذلك الذي يقول أنا أعبد الله بالحب فقط، هذا ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه خليل الرحمن، وإبراهيم رضي الله عليه السلام مع أنه خليل الرحمن، يعني لهم صافي المحبة وأعلى درجات المحبة، ومع ذلك تجد عندهم الخوف من الله عز وجل. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني يدعو الله عز وجل بالسلامة من عبادة الأصنام، ويدعو الله بالمغفرة إلى غير ذلك. فهذا ديدا القلاة الصوفية. ويعزى هذه الأقوال إلى رابع العدوية، إن كانت على هذه الأقوال فهي زنديقة، وبعضهم يدافع عنها أنها لم تصل إلى درجة زندقة، لأن كثير من الأقوال ربما يضيفها المتأخرون إلى المتقدمين، كما يضيفون إلى الجيلاني كثير من الأقوال لو ثبتت إلى الجيلاني، الجيلاني يعني على غير الطريق، لكن بعضهم ألف رسالة على أن الجيلاني كان من أهل السنة من الحنابلة، ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله ينقل في كتابه الحموية عنه كثيرا للرد على الذين يزعمون أنهم من أتباع عبد القادر الجيلاني. فالشاهد أن كثير من الأقوال قد تثبت إلى قائلها، وبعضها قد لا تثبت، كما يضيف الناس إلى جحا كل نكتة، كذلك هؤلاء الصوفية يضيفون إلى المتقدمين من الصوفية، كأمثال الجنيد، كأمثال دنون، كأمثال الجيلاني، كأمثال ابن أدهم، أقوال الصحيح ليست إليهم. يعني هؤلاء الذين تقدم ذكرهم كان تصوفهم زهد، نعم زهدوا حتى في العلم مثلا ومجالسة العلماء، لكن كانوا عباد وفي الجملة على عقيدة السلف، في الجملة على عقيدة السلف. أما المتأخرون يعني غالبهم على عقيدة الحلول والاتحاد. غالب المتأخرين من الصوفية على عقيدة الحلول والاتحاد، وغالب المتقدمين من الصوفية ربما كانوا يوافقون السلف في العقائد. ولهذا أبو نعيم الله يرحمه أخطأ خطأ عظيما يعني حين أدخل الصحابة رضي الله عليهم، وكذلك أدخل التابعين وأدخل تابع التابعين وكثير من العلماء الناصحين في مسمى التصوف. كتاب حلية الأولياء هو عقده للصوفية، عقده للصوفية. نعم هؤلاء أولياء، لكن أن يضافوا إلى الصوفية أو يجعل شأنهم إلى هؤلاء المتصوف الذين خالفوا الكتاب والسنة فلا. ولذلك قبل كل ترجمة تجده يأتي كلام ومنهم، ويذكر من وصف ذلك الإمام الذي يترجم له. لكن الحق أنه جمع كثيرا من الآثار، فكتاب حلية الأولياء كتاب آثار مسندة. مثلا تبحث عن أثر لعمر بن عبد العزيز، ابحث عن ترجمته في كتاب حلية الأولياء. عن عروة ابحث في كتاب ماذا حلية الأولياء. عن محمد بن سيرين، عن كثير من السلف المتقدمين.